يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشكر لكم جميعا هذا الاهتمام، وكما سمعتم فإن عنوان هذه الكلمة هي نقلة الأخبار بين العدالة والجهالة. فنقل الأخبار صار من الآفات التي لا بد أن يكون للمسلم قواعد وضوابط في قبول وسماع الخبر ورده. ولذا أنشأ علماء سلف الأمة الحديث خاصة رحمة الله عليهم ومن تبعهم، فأنشأوا بل ووضعوا شروطا وضوابطا حتى تعرف عدالة المخبر وعدالة الشاهد، يقبل خبره يقبل شهادته ممن كان ساقط العدالة أو مجهول الحال، يرد خبره لا تقبل شهادته. ديو رحمة الله فيك بسنده تحت باب الكلام في العدالة وأحكامها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن الوحي قد انقطع، قال وإنما أخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، قال فمن أظهر لنا خيرا أمناه من الأمان، قال أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، يعني ما يخفيه ليس لنا من ذلك شيء، قال الله يحاسبه في سريرته، قال ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرتي أو سريرته حسنة. وهكذا كان الصحابة، منهم مجاعا ابن عباس رضي الله عنهما، حيث كان لا يأذن أي لا يسمع ولا يصغي، كان لا يأذن للبعض أثناء الحديث أي لا يعطي المحدث أذنه ولا يصغي إليه، حتى إذا سئل عن ذلك أجاب رضي الله عنه قال كنا إذا سمعنا الرجل قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتدرناه بأبصارنا، قال وأصغينا إليه بآذاننا، قال فلما ركب الناس الصعب والذلول أي اشتدت الفتن وانحرف الناس على ما كانوا عليه أولا، قال لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. أورد مسلم الإمام رحمة الله عليه في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين رحمة الله عليه قوله قال لم يكونوا أي الصحابة يسألون عن الإسناد أي عن رجال الأسانيد التي هو عن النبي عليه الصلاة والسلام لثقتهم بالرواه. قال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. بعد وقوع الفتنة وتلك الأحداث صاروا يسألون عن الرجال ويسألون عن المخبرين. قال فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع لا يؤخذ حديثهم. يعني عند كل فتنة فلا بد من الاختبار والتحقيق، فلا يقبل أي خبر ولا يلتفت إلى جميع ينشر. أما حد والعدل، يعني تعريف العدل، من هو العدل؟ من هو العدل الذي خبره تقبل شهادته؟ فحد العدل في المسلمين هو كل من لم يظن ولم تظهر منه ريبة، هذا هو العدل، الذي لم يظن به ريبة ولم تظهر منه ريبة، كما قال إبراهيم النخعي وغيره، سواء في شهادته أو في خبره. لذا عرفوا العدالة بقولهم، قالوا هي صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، أي باجتنابه لكل المخازي والابتعاد عن كل مستقبح عرفا. وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه عن العدل، من هو العدل؟ فقال من كان فيه خمس خصال وخمس صفات، قال يشهد الجماعة ولا يشرب هذا الشراب، أي المسكر والنبيذ، قال ولا تكون في دينه خربة، أي فساد في دينه، قال ولا يكذب، قال ولا يكون في عقله شيء. فهذا هو العدل عند عبد الله بن المبارك. وعبر الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن العدل من الرواه ممن تقوم الحجة بخبره، فقال رحمة الله عليه أن يكون ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، إلى أن قال بريئا من أن يكون مدلسا، قال يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، يعني لقي هذا الشيخ لكن يحدث عنه ما لم يسمعه منه، فهذا مدلس، فيحدث بما لم يسمعه ولم يشهده ولم يتثبت منه. فإذا قيل هل يكفي أن يكون المخبر والشاهد ظاهر الإسلام والاستقامة، فيسمى حينئذ عدلا؟ يعني هل العدل المخبر أو الشاهد يكون عدلا بمجرد إظهاره للإسلام، حيث أنه يصلي ويصوم ويحج ويظهر الاستقامة ويطيل لحيته ويكف ثوبه، هل هذا يكفي بأن يكون عدلا؟ فيجيب الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كفايته تحت باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر، وعدم الفسق الظاهر يعني إظهار الإسلام، وكذا إذا لم يظهر الفسق هل يكون عدلا حينئذ؟ فقال رحمة الله عليه: الطريق إلى معرفة العدل المعلوم العدالة مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه، قال لا سبيل إليها، يعني إلى إثبات العدالة إلى من وصف بأنه قد أظهر الإسلام وأنه لا يظهر فسوقا، قال لا سبيل إليها إلا باختبار الأحوال، يعني لا بد من اختبار أحواله. قال وتتبع الأفعال، أي وتتبع أفعاله حتى نحكم عليه هل هو من العدول أو من غير العدول. قال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة. قال رحمه الله تعالى: وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا، يعني عند أهل العراق، وكذا زعموا. قال رحمه الله تعالى: واحتجوا، يعني هؤلاء، بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال الحسن البصري في حديثه، يعني هلال رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأعرابي: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. والحقيقة أن هذا الخبر الذي ذكره الخطيب واستدلوا به خبر ضعيف، قد ضعفه بعض أئمة الحديث وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فقالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قبل خبره، يعني خبر هذا الأعرابي، من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر الإسلام. يعني لما كان ظاهر الإسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادته على هذه الرؤيا إذ رأى هلال رمضان. فأجاب الخطيب فقال: فيقال لهم إن كونه أعرابيا لا يمنع من كونه عدلا، يعني هذه الصفة لا تؤثر في عدالته أن كان أعرابيا. قال: ولا من تقدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعدالته، يعني لربما النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق أن علم عدالة هذا الأعرابي. قال: أو إخبار قوم له بذلك من حاله، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر من أناس آخرين من أن هذا الأعرابي كان على العدالة، كان عدلا، ولعله أن يكون نزل الوحي قال في ذلك الوقت بتصديقه، أي بتصديق ذاك الأعرابي. قال رحمه الله: وفي الجملة فما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في قبول خبره على ظاهر إسلامه فحسب. إلى أن قال: واحتج أيضا، يعني أهل والعراق، بأن الصحابة عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا، يعني قبلوا حتى أخبار الصبيان. قال: واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. قال الخطيب: فيقال لهم هذا غير صحيح. قال: ولا نعلم الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه، لأنهم ما كانوا يقبلون أي خبر إلا بعد اختبار حاله، أي حال المخبر. قال: وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة التي روين عنه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكل متحمل للحديث عنه، يعني وكل من تحمل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذه الصفة. قال: يدل إلى أن قال يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثا مع ظهور إسلامها، يعني فاطمة بنت قيس، واستقامة طريقتها رضي الله عنها. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه إذ قال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا. قال الخطيب: وهكذا اشتهر الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي جاء عنه أنه قال: ما حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته، يعني ما جاءني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت به إلا استحلف من أخبره. قال الخطيب البغدادي: ومعلوم أنه كان يحدثه المسلمون ويستحلفهم، قال: مع ظهور إسلامهم، وأنه لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره، بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم، مع ظهور إسلامهم وبذلهم له واليمين، يعني بعد ولو أظهروا الإسلام وبذلوا له واليمين بعد أن استحلفهم، قال: لربما ما كان يقبل خبرهم. قال: وكذلك غيره من الصحابة روي عنهم أنهم ردوا أخبارا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام، فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ولا خولفوا فيه. قال رحمه الله تعالى: فدل على أنه مذهب لجميعهم، أي لجميع الصحابة رضي الله عنهم. قال: إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا، يعني العادة يعني يستحيل أن لا ينقل أو لا ينقل خلافه، يعني وقد نقل مذهبهم على أنهم كانوا يعني يختبرون أحوال المخبرين. قال رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك أيضا، يعني على أنهم كانوا يختبرون أحوال المخبرين وحتى الشهود. قال: إجماع الأمة على أنه لا يكفي في عدالة الشهود على ما يقتضي الحدود إظهار الإسلام دون تأمل أحوال الشهود واختبارها. قال: وهذا يوجب اختبار حال المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الشهود بجميع الحقوق، يعني كل من يشهد هذا في حق من الحقوق هذا لا بد من اختبار حاله وتتبع أفعاله حتى يحكم عليه هل هو من العدول أو من غير العدول. قال: بل قد قال كثير من الناس إنه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد، وهذا صحيح، وهذا لأجل التوقي من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب في حديثه. لهذا استظهار البحث عن عدالة المخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يجب في عدالة الشاهد. قال رحمة الله عليه أي الخطيب: فثبت بما ذكرناه أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام، يعني من ظاهره الإسلام والاستقامة والصلاة والصلاح، هذا لا يكفي أن يحكم عليه من أنه عدل وأن خبره مقبول. قال: فثبت بما ذكرناه أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام. قال: يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال والله أعلم. ثم ساق الخطيب رحمة الله عليه بسنده آثارا تدل على ما قدمه، فقال: شهد رجل عند عمر رضي الله عنه بشهادة، فقال له: لست أعرفك، يعني أنا لا أعرفك. قال: ولا يضرك ألا أعرفك، يعني ولا يضرك عدم معرفتي لك، لا تضرك. قال: ائتي بمن يعرفك. فقال له رجل من القوم: أنا أعرفه. فقال: بأي شيء تعرفه؟ قال عمر: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. فقال عمر: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع، أي هل عاملته بالدرهم والدينار حتى نستدل بذلك على ورعه؟ فقال: لا. فقال عمر: فرفيقك في السفر، هل سفرت معه؟ قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ فقال الرجل: لا. فقال عمر: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائتي بمن يعرفه حتى يقبل شهادته. وفي رواية أخرى قال له عمر بعد مساءلته التي مرت، قال: اسكت. اسكت عمر، قال: اسكت. قال: فلا أرى لك به علما، فإنك لا تعرفه ولا علم لك به. قال: أظنك والله رأيته في المسجد يخفض رأسه ويرفع، يعني يصلي، يعني قال ربما يعني شهدت له من أنه من أهل المسجد ممن يصلي ويرفع رأسه ويضعه، أي أن مجرد إظهار العبادات أو العبادة هذا لا يستدل به على عدالته. ثم ختم الباب رحمة الله عليه أي الخطيب البغدادي بأثر أبي عاصم النبيل رحمة الله عليه، قال: قال: ما رأيت الصالح، أي من العباد، قال: ما رأيت الصالح، أي الذي يظهر السمت والصلاح والعبادة، قال: يكذب في شيء أكثر من الحديث، يعني أنه شهد أن كثير ممن ينسب إلى الصلاح كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما نذكره في مثل هذا المجلس على أن نتم بعض المباحث المهمة التي تخص خبر المجهول ومن يقبل خبره بعد أن انتشر أو انتشرت عدالته وخبر من كان من ساقط العدالة أو مجهول العدالة. فنقف عند هذا الحد إلى لقاء آخر بإذنه سبحانه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وجعل ما قال في ميزان حسناته. لو يسمح الشيخ حفظك الله تسمح ببعض الأسئلة.
معليش، تفضل. حياك الله.
الله خير شيخ.
الله
شيخنا حفظك الله، يقول هذا السائل: هل يجوز للمجتهد أن يقلد عالما إذا لم يستطع الاجتهاد في قضية من القضايا؟
نعم، يجوز للمجتهد إذا ضاق عليه الوقت ونحو ذلك أن يقلد غيره، وهذا سمعناه من بعض أئمة هذا العصر، فابن عثيمين رحمة الله عليه في بعض المسائل يقول: وأنا في هذه لم أنظر فيها، فأنا أقلد شيخي عبد الرحمن السعدي رحمة الله على الجميع. فيجوز للمجتهد أن يقلد أحيانا. نعم، تفضل.
وهذا السائل، هذه أخت تسأل تقول: وفقني الله عز وجل للاستقامة وللبس الحجاب الشرعي والحمد لله على ذلك، وأنا الآن أرغب بشدة في لبس الستار، ولكن والدي أبى ورفض كليا لبسي له. فيا شيخ بارك الله فيك، أنا في ضيق في صدري ولم أعرف كيف أتصرف مع والدي، فأرجو منك نصيحة وتوجيها في حالة هذه، بارك الله فيك ونفع بك.
النصيحة التي أقدمها أن سترها لوجهها بساتر هذا يعني من الأعمال الفاضلة المستحبة، فتبقى على بر والدها وتدعو الله عز وجل أن يشرح صدر والدها لذلك، فتغطية وجهها هذه من الأمور التي تستحب للنساء. فإذا كانت بين هذه الفضيلة وبين وجوب الطاعة لوالدها فلا شك أن وجوب الطاعة للوالد هذه تقدم على هذا المستحب وهذه الفضيلة، على أن تعاود ولا تيأس وتسأل ربها سبحانه وتعالى أن يشرح صدر الوالد لذلك، فيأتيها يعني الفرج بإذنه سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا السائل يقول: شيخنا، رزقت بمولود ذكر، وفي العقيقة ذبحت شاة واحدة، مع العلم أنه كان لدي مال لأذبح شاتين، فما حكم هذه العقيقة بارك الله فيك؟
لا، هذه تبقى في ذمته على أن يستكمل ما فرط فيه أو أنقص منه، يعني فيما يأتيه أو تأتيه من الأيام. فإذا كان جاءه الغلام فليعق عنه بشاتين اثنتين، فإن قرب واحدة فتبقى الأخرى في ذمته دينا عليه، عليه أن يستكمل ذلك. ومن العلماء كما تعلم أن عق الأشياء قد يعني يتحقق وإن صار يعني كبر الغلام، يعني له أن يعق حتى عن نفسه، له أن يعق حتى عن نفسه.
شيخنا، لو تسمح بسؤال أخير بارك الله فيك. شيخنا، هل من نصيحة لأبنائك وإخوانك فيما هو حاصل في الساحة الدعوية، وكيفية التعامل مع من يرى صحة ما أخذه شيخنا العلامة فركوس حفظه الله على إخوانه أو على كالشيخين جمعة والأزهر، شيخنا في كيفية من التعامل مع من يطعن ومع من لا يطعن؟ بارك الله فيك.
يا أخي هذه المسألة يا الحقيقة كما ذكرتها للكثير، هذه المصائب التي يعني لحقت بالأمة ولحقت بالدعوة السلفية، لا شك أن من أهم أسبابها معصية ربنا سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن هذه المصائب إنما هي ما يترتب أو تترتب على ما نقترفه من الذنوب والمعاصي. فعلى المرء أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى حتى يرفع عنا مثل هذه المحن وهذه المصائب التي تعطل دعوتنا و يعني تكثر الخلافة والخناقة والنزاع ونحو ذلك بين الأمة وبين أفرادها. فعلى المرء أولا يعني كما ذكرت أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وليصحح مقصده ونيته، وعليه أن يعذر أفاضل العلماء الذين أخطأوا أو جنبوا الصواب، فكما ألف في ذلك شيخ الإسلام تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فليس لنا أن نعيب على من جاوز القنطرة علما وفضلا ومنزلة، ولكن على المرء أن يمسك لسانه، على المرء أن يمسك لسانه وأن لا يتعرض لمثل هؤلاء ممن سبقوه هجرة ومعرفة بالكتاب والسنة، وكانوا من الأسباب التي جعل ربنا سبحانه وتعالى أن سيق إلى هذا المنهج الطيب، منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة وأهل الأثر. لهذا فليكف لسانه، ومن كما قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا، من صمت نجا بإذنه سبحانه وتعالى، حتى تنجلي عنا هذه المحنة. لهذا الإنسان عليه أن يشتغل بإصلاح نفسه وذويه، وأن لا يقتحم ما يجهله أو كان بعيدا عنه. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. فلربما رجعت المياه إلى مجاريها، وصار هو وحيدا طريدا. لهذا هذا الذي أنصح به يعني إخواني، وأن يكون المرء طالب حق، طالب حق وطالب علم، يعني إذا علم عليه أن يقول أو يعمل بعد العلم، بعد العلم لا بعد الأوهام والشكوك والظنون وغير ذلك. فطالب العلم لا يقول ولا يعمل إلا بعد تحقق العلم عنده، أما قبل ذلك فلا يجوز له أن يقحم نفسه فيما لا مدخل له فيه، فيما لا مدخل له فيه، بل فيما يضره ولا ينفعه، فيما يضره ولا ينفعه. هذا ما أنصح به نفسي وإخواني، على أن نلتقي إن شاء الله جل وعلا في فرصة أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.